السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحقيقة هذه الآية تحمل من المعاني والدروس التي تجعل العقل يتوه في جمال هذه المعاني. يكفي فقط عندما يطالع المرء عندما يقرأ في التفاسير يطالع ما ثبت وصح من سبب نزول هذه الآية، وهو ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ابعثوا به إلى أبياتي لأجل أن يضيف هذا الرجل الغريب، يعني يريد أن يضيفه. فلم يكن في بيته أو في أبياته صلوات الله عليه إلا الماء فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني روعة هذا المشهد، يعني أعلى من قدرة الإنسان على الوصف. يعني تخيل الإنسان عندما يكون مضيق عليه، يعني حاله في حال معين، يعني أموره مضيقة، في هذا الحال الإنسان يعني لا يرى أن هناك تكليف عليه إلا أن يصبر على ما هو عليه. وده في حد ذاته يعني مجال طيب ومنزلة جيدة للإنسان يكون عنده من الصبر والرضا على ما ابتلي عليه من ضيق ذات اليد. فتخيل لما هذا الإنسان يخرج من هذا ويريد أن يخرج مما عنده رغم قلة ما عنده وضيق ذات اليد، فيشارك الناس ما عنده وما عنده قليل. الآية تكلمنا على ما هو أعلى، والحديث يوضح لنا ما هو أشرف من هذا بكثير. هذا الرجل وامرأته لم يكن لديهم إلا القليل من الطعام، فتركوا طعامهم لهذا الضيف، وفي نفس الوقت لم يحرجوه. يعني قمة الرقي الإنساني الذي تسمع عنه. قال لزوجته يعني بالبلد كده: مثلي ان انت بتعملي الاكل او هناكل. فقامت كانها تصلح السراج، كانها بتظبط النور، فاطفات النور، وجلسوا في مائده واحده يريان هذا الرجل كانهما ياكلان، بيمثلوا ان هما بياكلوا. فاخذ الرجل ياكل واكل وشبع وبات طاويين، لا اكل ولا الاولاد اكلوا. هذه منزله عظيمه جدا. هذا يعني نموذج لا يكاد يتصوره العقل. لأجل هذا عندما يقرأ الإنسان هذه الآية يتوه في هذا المعنى العظيم، وهو كفيل حقيقة أن يسلب اللب ويجعل الإنسان في حالة من الإعجاب الشديد بهذه المنزلة الراقية العالية. لأجل هذا يتوه منا معنى جميل جدا أيضا في هذه الآية، ألا وهو مطلع الآية. ما هو؟ الآية تقول عن الأنصار كيف تعاملوا مع المهاجرين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. يحبون من هاجر إليهم هذه تمر علينا مرور الكرام. لماذا؟ لأن هذه الآية كما ذكرت محملة بالمعاني الجليلة، ولأننا نتصور أن هذا هو المجتمع المثالي، وأجل هذا لا يستغرب من الإنسان أن يرى مثل هذه الأمور العظيمة. لكن نريد أن نفكر ونتدبر ونأخذ هذه المعاني بشيء من التفصيل. لو سألتك أنت سؤال: لماذا تحب فلان؟ لماذا يحب إنسان إنسانا آخر؟ ايه هي الاسباب اللي بتخلي الانسان يحب انسان تاني؟ الحقيقه هناك العديد من الاسباب. قد يكون هذا الانسان قريب، واحد بيحب قريبه عشان النسب، قرابه الدم. قد يكون هذا الانسان صديق، واحد له صديق بيشاركه في هواياته، بيشاركه في بعض امور حياته، بينهم من الذكريات الجميله بين بعضهم البعض، يأنس لبعضهم البعض، يشتكي لبعضهم البعض وهكذا، وبالتالي هو يحب هذا الصديق. قد يكون جاره واطلع منه على حسن خصاله، وبالتالي هناك تآلف، هناك تعامل، فيحب هذا الجار. قد يكون هذا الانسان ممن له منه عليه، يعني الانسان يحب لو واحد بيعطيله يعني وبيمنحه وبيهاديه، بيرى منه الخير، وبالتالي فالإنسان يحبه، الإنسان يحب الذي يعطيه. أو على العكس، يعني ممكن يكون مش بيعطيه بس إيه، هو يترقب منه، عارف أن هذا الإنسان كريم وسيعطيه، وبالتالي فيحبه لأجل هذا، لأنه يعلم أنه سيأتي الخير على يديه. طب لو أردنا أن ندرس هذا المشهد دراسة تحليلية، ترى هل هناك سبب من هذه الأسباب بين المهاجرين والأنصار؟ يعني هل هناك فعلا بين المهاجرين والأنصار أي عامل من هذه العوامل؟ أبدا، لم يكونوا أقارب، يعني ما فيش بينهم قرابة مباشرة. قد يكون هناك بعض النسب بين بعض الأسر، لكن لم يكن هناك القرابة التي يتعصب لها العرب بين بعضهم البعض. العرب كان لديهم يعني قرابة النسب يعظمونها جدا، في نفس الوقت لم يكونوا يعني يعيشون معهم، لا هم جيران ولا هم أصدقاء. كثير منهم ربما كان أول مرة يكون بينهم لقاء في حال الهجرة. كذلك لم يكن لأحد منهم منة على الأنصار، مثلا كان إنسان له يد عليه قبل ذلك، وبالتالي فهو يحبه ويكافئه عليها. وكذلك ليس هناك خير مرجو من الناحية الدنيوية. يعني مثلا ممكن المهاجرين، لو تصورت أنا أنهم رحلوا إلى المدينة ومعهم أموالهم وتجاراتهم، فممكن أفهم من المنظور البشري أنه سيكون هناك عائد، يعني الأنصار هيكون لديهم عائد من جراء قدوم هؤلاء المهاجرين إليهم، فيكون هناك سرور في استقبالهم. لكن المهاجرين أتوا إليهم فرارا بدينهم، تركوا الأهل والديار والأموال، تركوا كل شيء وهاجروا في سبيل الله، وأتوا إلى الأنصار هكذا لا يملكون إلا أنفسهم، رغم كل هذا أحبوهم. لماذا أحبوهم؟ هذا هو السؤال، لابد أن نقف معه هذه الوقفة. لماذا أحب الأنصار المهاجرين؟ بالمنظور البشري الضيق، يعني أنا لو تخيلت في أحوالنا إحنا، لو كان هناك قوم أصيبوا بنكبة وأتوا إلينا، غاية ما في الأمر أنني أستقبلهم وأحسن إليهم وأرجو ثواب الله في حسن معاملتهم وهكذا، يعني غاية ما في الأمر أنني أتحملهم ويكون لدي نية صالحة في أن أحمل هؤلاء أو أحمل عنهم بعض العبء. لكن لا أتصور ولا أستوعب أن يكون من أتى إلى الإنسان بعبء فيحبه. يعني إحنا بالمنظور العصري المهاجرين كأنهم كانوا لاجئين في حال لجوء، تركوا ديارهم وفي هناك عدو وراءهم وأتوا، ليس هناك أي شيء لديهم على الإطلاق. فأفهم أن الأنصار يساعدونهم، لكنهم لم يساعدونهم، لقد أحبوهم. هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر يحتاج فعلا إلى وقفة. لماذا أحبوهم؟ أحبوهم لأن الإجابة أيضا في نفس الآية. قال الحق سبحانه وتعالى واصفا هؤلاء والذين تبوأوا الدار والإيمان. هؤلاء سكنوا الدار، هم أهل الدار مفهومة، لكن تبوأوا الإيمان، سكنوا الإيمان، هذا وصف عظيم جدا. يعني هم لم يوصفوا بأنهم الإيمان قد سكن قلوبهم، بل إن الإيمان ملأهم ظاهرا وباطنا، كأنهم يعيشون في ظل الإيمان، الإيمان في قلوبهم وفي كل حياتهم. فلأجل هذا من جراء هذا الإيمان من وراء إيمانهم هذا وجدنا رد الفعل هذا، بلغوا الدرجة العالية في الإيمان فأحبوا إخوانهم لأنهم إخوانهم ليس لأي شيء آخر، محبة في الله محبة صادقة ليس وراها أي أمر آخر، مجرد أن هذا هو أخي في الإسلام فهذا كفيل بأن يكون هذا الإنسان في قلبي أحبه لأنه مني وأنا منه. إنها أخوة الدين، أخوة الدين التي قضت على أخوة النسب التي كانوا يعيشون عليها فصاروا بفضل الله إخوانا، إخوانا في الله. فكان هذا هو السبب وهذا هو الدافع، ولأجل هذا نفهم الكثير مما فعلوه. هم لم يكتفوا فقط بأنهم فتحوا بيوتهم لهم واستضافوهم، بل وبلغ بهم درجة الإيمان أن كل إنسان منهم أراد أن يشاركه في أمواله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. يعني تخيل الأنصار ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ماذا؟ أن يقسم بينهم الأرض، يبقى الأرض ملكنا وملكهم، ما يعني لن نساعدهم، يملكونهم المال. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا، احفظوا أموالكم، بل سيعمل المهاجرون معكم ويكون هناك يعني مشاركة في الثمرة. المهم أن هؤلاء الذين عاشوا في هذه الدار، دار الإيمان، لم يكن في قلوبهم إلا كل الإخلاص في المحبة، وأرادوا بذل، لو كان الإنسان منهم يستطيع أن يهب شيئا من روحه لوهبها. بل وسمعنا كما ورد في كثير من كتب السيرة أن الإنسان منهم كان يقول لأخيه من المهاجرين: بل انظر إلى، إذا أردت أي شيء من أموالي فخذه. بل قد يرغب الإنسان منهم: إذا أردت أن أزوجك أطلق لك إحدى زوجاتي وتزوجها. نموذج فريد جدا لا يفهم إلا في هذا السياق، كمال الحالة الإيمانية في صورته البشرية هذه، ثم تفهم معنى الإيمان ومعنى الأخوة الصادقة التي تجعل هذا النسيج نسيجا واحدا. تطبيق العملي لمعنى كلمة النسيج الواحد، البنيان المرصوص، الجسد الواحد. حتى إن المهاجرين ما كان في قلوبهم إلا أن هؤلاء الأنصار قد ذهبوا بالأجر كله. قال المهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد أتينا قوما ما رأينا قوما أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير منهم، والله لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ، ولقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم. أحبتي في الله، هذا هو ما نريد أن نتعلمه، كيف نعيش بإيماننا في واقع تطبيقي، كيف نعيش وفق مستلزمات الإيمان، كيف يكون هناك مؤمنين يعيشون وفق هذا الإيمان. ليس هناك في ديار المسلمين ما يسمى باللاجئ، ما فيش لاجئين عندنا، هناك نسيج واحد. أخي الذي يعيش في أطراف الأرض هو أخي، أخ لي هنا، انتسابي أساسا لهذا الدين، لهذا الإيمان. الأخوة الإيمانية هي التي يحيا بها المؤمن، فالمؤمن عندما يستشعر هذا لا يستغرب هذا، ولكن على المرء لكي يتذوق حلاوة هذا أن يجاهد نفسه ويترقى في معارج الإيمان، عندها سيتفهم هذا ويطبق هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل هذا. نلقاكم على خير بإذن الله في لقائنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.